من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في ذكر المحتملات في قوله عليه السلام: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وتقدم الاحتمال الأول وكانت خصوصيته أن النظر فيه إلى ذات الكلام الذي عبارة عن الألفاظ التي ينطق بها، فالتحليل والتحريم في باب المعاملات مثلا يتوقف على وجود اللفظ وعدمه، ففي باب النكاح إن وجد اللفظ حصل التحليل، وإن لم يوجد اللفظ بقي التحريم الذي كان ثابتا. فبناء على هذا الاحتمال الأول يصح أن نجعل هذه الرواية وما يشبهها مضمونا دليلا على عدم اللزوم في المعاطاة، لأنه في المعاطاة لا يوجد نطق باللفظ. هذا هو كان الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقصد من الكلام مجموع اللفظ مع مضمونه. عليكم السلام. وقد شاع إطلاق الكلام في العرف على هذا المعنى، وعليه فالمطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي من ناحية الحل والتحريم باختلاف المضامين المؤدات بالكلام، كما ذكرنا في باب الطلاق، حيث إن المضمون الواحد وهو عليكم السلام وهو البينونة بين الزوجين، إن كان هذا المضمون حاصلا بلفظ فيحصل التحريم، وإن كان حاصلا بآخر فلا يحصل التحريم. فالتحريم والتحليل لا ربط له بصرف النطق، بل هو مربوط بالنطق الخاص الكاشف عن المضمون الخاص. فإن قال هي طالق حصل التحريم، وإن قال هي في بيت أهلها لم يحصل التحريم، مع أن كل واحد من اللفظين يراد به حصول البينونة بين الزوجين. وحينئذ يكون الفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال السابق من جهتين: الجهة الأولى أن المناط في الاحتمال السابق على وجود اللفظ وعدمه، فإن وجد اللفظ فيحلل أو يحرم، وإن لم يوجد فلا. بينما في هذا الاحتمال ليس المناط على صرف وجود اللفظ، بل على المضمون الحاصل من لفظ مخصوص. الجهة الثانية أن ظاهر العبارة أن التحليل والتحريم في الاحتمال الأول يراد منهما الحكم التكليفي، بينما التحليل والتحريم في الاحتمال الثاني يراد منهما الحكم الوضعي وترتيب الأثر، لأن النظر إلى مضمون واحد فإن أدينا هذا المضمون بلفظ أنت طالق ترتب الأثر، وإن أديناه بلفظ أنت خلية مثلا لم يترتب الأثر. ويمكن بالملازمة أن ننتقل من أحد الحكمين إلى الآخر، ففي صورة عدم ترتب الأثر يحرم ترك النفقة، وفي صورة ترتبه يجوز ترك النفقة، ولكن هذا يرجع إلى الملازمة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. هذا الاحتمال الثاني يمكن أن يستفاد من تطبيق هذه الجملة على باب المزارعة في الأخبار، فإن المزارع يأتي إلى الإمام عليه السلام ويسأل عن ترتب النسبة التي يريدها على قول، فيبين له الإمام عليه السلام قولا آخر ويعلل ذلك بقوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. على هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال بالخبر في باب المعاطات، لأن التفت إلى هذه النقطة، لأن الحصر في الخبر حينئذ لا يكون بلحاظ عدم النطق، لينتفى الحل والحرمة عن الأفعال، وإنما الحصر في كلام بلحاظ كلام آخر. ملتفت جيدا؟ يعني بلحاظ هي طالق، بلحاظ أنت خلية، هذا يحلل ويحرم. ملتفت جيدا؟ لأنه الكلام بلحاظ الفعل فقط. الاحتمال الأول كان النطق بلحاظ عدمه، يعني بلحاظ الفعل. فإذا حملنا الرواية على الاحتمال الثاني لا تنفعنا في المقام. واضح الكلام؟ الاحتمال الثالث أن يراد من الكلام المنتسب إليه الحل طارة والتحريم أخرى هو الكلام الواحد، وبهذا يفترق عن الاحتمال الثاني. واضح الكلام؟ لأنه في الاحتمال الثاني كان أنت طالق وأنت خلية، هذا الكلام بلحاظ هذا الكلام، واحد يحلل واحد يحرم. لا، هنا الذي يحلل والذي يحرم هو كلام واحد. ولما كان عروض المتنافيين على واحد مستحيل، فلا بد لرفع الاستحالة من اختلال وحدة من الوحدات التسع التي ذكرها المل الصدر لحصول التضاد. ملتفت جيدا؟ لأن نتكلم ثبوتا الآن. أنت كيف كلام واحد يحلل وكلام واحد يحرم؟ مثل قولنا العراق خصم والعراق ليس بخصم. لابد حتى ترفع التناقض والتضاد ماذا تفعل؟ إما الاختلاف بالزمان، إما الاختلاف بالمكان، إما الاختلاف إلى آخره. التفتنا؟ فاقترح المصنف طريقتين لرفع التنافي. الطريقة الأولى أن يكون التحليل والتحريم بلحاظ الوجود والعدم، فالكلام إذا كان موجودا يحلل مثلا، وإذا كان معدوما، يعني هذا الكلام نفسه إذا كان معدوما فيحرم مثلا. إذا ما في بعض التناقض، ليش؟ لأن حلية حملت على هذا الكلام بلحاظ وجوده، الحرمة حملت عليه بلحاظ عدمه، فلا يلزم تناقض. الطريقة الثانية أن يكون التحليل والتحريم بلحاظ المحل والموضوع. فمثلا زوجتك نفسي إذا صدرت من المحل تحلل، وإذا صدرت من المحرم تحرم. كلام واحد، زوجتك نفسي اتصف بالحل والحرمة، لكن كيف رفعنا التناقض؟ باعتبار الشخص الذي صدرت منه، فيرتفع التناقض. طبعا لها وسائل متعددة، يعني لا ينحصر بهذين الطريقين. فما في تعليقة السيد الحكيم من أنه لا جامع بين هاتين الطريقتين، فكان ينبغي على المصنف أن يذكر احتمالات خمسة في غير محله. يوجد جامع، لأنه نحن نتكلم عن ماذا؟ عن كلام واحد يحل ويحرم. حتى نرفع التناقض، إما بتعدد الصادر منه، بتعدد الزمان، بتعدد المكان، لها أساليب متعددة لنرفع التناقض. فكيف نقول أنه لا جامعة بينها؟ ملتفت للسيد الحكيم في ماذا يسمى كتاب نهج الفقاهة، علق أنه لا جامعة بين هذين الأمرين، فكيف جمعهما في احتمال ثالث؟ فكان ينبغي أن يقسم الاحتمال الثالث إلى احتمالين، تصبح الاحتمالات خمسة. المصنف ذكر أربعة احتمالات، ينبغي أن تصبح، نقول لا، هو هذا احتمال واحد. ما هو هذا الاحتمال الواحد؟ أنه الذي يتصف بالحل والحرمة هو الكلام الواحد. لكن حتى نرفع التناقض، إما مع تعدد، ولا ينحصر بهذين الأمرين، يعني في عندك وسائل متعددة يمكن أن ترفع التناقض.
الفرق بين الطريق الأول بين الاحتمال الأول،
الطريقة الأولى مع الاحتمال الأول. في الاحتمال الأول لا نظر إلى المضمون أصلا، هنا يوجد نظر إلى المضمون. الاحتمال الرابع أن يراد من الكلام المحلل غير الكلام المحرم، فيختلف عن ماذا؟ عن الثالث، لأنه في الثالث قلنا كلام واحد، ويشترك مع الثاني. أنت طالق وأنت خلية، المحلل كلام والمحرم كلام آخر. ولكن يفترق عنه بعدم وحدة المضمون. في الثاني المضمون واحد، وهو إنشاء البينونة بين الرجل والمرأة، المضمون واحد. وكذلك في مثال المزارعة المضمون واحد، وهو تحديد النسبة التي يريدها المزارع، لكن اختلفت الألفاظ الدالة عليها، فأحدهما محلل لهذه النسبة والآخر محرم لهذه النسبة. بينما في الاحتمال الرابع المضمون مختلف. فالسمسار في الألفاظ الدالة على المقاولة لا يريد إنشاء البيع، فهذا كلام محلل. ولكن إذا أراد مضمونا آخر وهو إنشاء البيع فهو محرم، لكونه بيع ما لا يملك. ملتفت جيدا؟ فاختلف عن الثاني. هذا الاحتمال الرابع أيضا لو تم لا ربط له بالمعاطاة، لأن الحصر ليس في مقابل الفعل وعدم النطق. فاتضح لدينا أنه في مقام الثبوت يوجد احتمالات أربعة.
الاحتمال الرابع ليس بغض النظر عن مصادر الرواية، لا يظهر من فقط إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني لاحظ المصادر مصادر الرواية.
لا شوف، لاحظ صدر الرواية، انطبق ما احتمله في هذا على صدر الرواية، لأنه نقول لاحظ صدر الرواية. نعم، ومثل على ما جاء في صدر الرواية، لكن هذا الاحتمال في حد ذاته موجودا.
فقط يعني لو ضمن النظر عن مصدر، فقط نظرنا إلى أن ما يحطم الكلام ويحلل الكلام،
يحتمل هذا الكلام
إذا كان مناطق هكذا نحتمل احتمال قليلا.
فقط يعني لا، شوف، هو لم ندعي، صح عبرنا نحن في مقام الثبوت، لكن لم ندعي هذا أنه على نحو الحصر العقلي. يعني المحتملات التي يمكن أن تكون مقصودة، ولا يمكن أن نذكر محتملات كثيرة، أنه يكون واحد ناظر إلى العربية واحد ناظر إلى الفارسية مثلا، ممكن هذا الشيء، لكن لابد أن نكون نذكر احتمالات لها وجه. واتضح لدينا أن الاستدلال بالخبر يتوقف على تعيين أي احتمال؟ الأول. ولكن المصنف يرى أن أبعد الاحتمالات هو الاحتمال الأول، فينتج أنه لا يصح الاستدلال بالرواية. وعموما في مقام الإثبات وملاحظة مورد الرواية يدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين مع بطلان الأول والثاني. أما بطلان الأول فللقرينة الخارجية والداخلية، يعني ليش الأول باطل؟ لقرينتين، قرينة خارجية وقرينة داخلية. أما القرينة الخارجية فللزوم تخصيص الأكثر، بيان الملازمة أنه لو حصرنا المحلل بالنطق والكلام وأخرجنا الأفعال للزم علينا أن نخصص هذه القاعدة بكثرة، ففي باب العطايا مسلم عند الفقهاء عدم الانحصار باللفظ والتمليك، في باب الإرث لا دخالة لللفظ فيه، فيجب أن نخصص القاعدة به. والتمليك في باب الفسخ مسلم عند الفقهاء عدم دخالة اللفظ وكفاية ما يدل من الأفعال على الرجوع، وهكذا. وتخصيص الأكثر ماذا؟ مستهجن عرفا، فلا يحمل الكلام على ما يلزم منه تخصيص الأكثر. عن هذه الأمثلة التي ذكرتها أولى مما ذكره البعض أنه الغليان يوجب تحريم العصير العنبي، والغليان ليس لفظا. هذا الكلام في هذه الرواية وهذا المضمون وهذه القاعدة واردة في باب المعاملات وليست واردة في كل شيء، حتى نمثل بمثل هذه الأمثلة وأن الملاقات توجب النجاسة وحرمة الشرب وما شاكل ذلك، هذه لا علاقة لها بهذه المسألة حتى أيضا ندخلها في تخصيص هذه القاعدة. الكلام في المعاملات. وأما القرينة الداخلية فلأنه طبعا تخصيص الأكثر واضح ليش مستهجنة، يعني واحد يقول لك هكذا: بعت تمام أثاث بيتي إلا مثلا الفرش، إلا الكراسي، إلا الكمبيوتر، إلا يتبين في الأخير باع ملعقة. فهذا مستهجن عرفا. نعم. ولكن بعض الطلبة يقعون فيه. لا لا، نحن هذه الرواية واردة في البيع والشراء.
والكلام أنه في القرآن الداخلية
والخارجية. أي قرينة خارجية. لا. هذه قلنا هذا المضمون إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام وارد في المزارعة، وارد في البيع، وارد في موارد كثيرة، مما يدل على أن هذا المضمون ناظر إلى خصوص المعاملات. نعم. وأما القرينة شنو كان الداخلية، فلأنه لو حملنا الرواية على المعنى المذكور في الاحتمال الأول لما انطبقت على المورد، ولما كان الإمام عليه السلام قد أجاب عن سؤال السائل، لأن السائل لم يسأل عن وجود الكلام وعدمه، وإنما سأل عن كلام قبل أن يملك السمسار وبعد أن يملك، فلا ربط لها بوجود النطق وعدمه. واضح هذه القرينة؟ أن الرواية لا تتناسب مع جواب الإمام بناء على الاحتمال الأول، لا يتناسب حينئذ مع سؤال السائل. تعال نقرأ هذا المقدار. يقول: بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة طارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف، وأخرى على عدم إفادتها اللزوم. ليش طارة على هذا وعلى هذا؟ لأنه يصح التمسك بالشيء من باب السالبة بانتفاء الموضوع، أنه باعتبار لا يوجد كلام أصلا فلا تدل على الحلية أصلا، هذا إباحة التصرف، أو لا على الأقل أن الإباحة لا تحتاج إلى كلام، نستكشفها من الرضا في الإعطاء فتدل على عدم اللزوم. جمعا بينه وبين ما دل على صحة مطلق البيع، هذا جمعا بينه ناظر إلى وأخرى، كما صنعه في الرياض وهو قوله عليه السلام: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وتوضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر، وهو ما رواه ثقة الإسلام في باب بيع ما ليس عنده، والشيخ في باب النقد والنسيئة عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج أو ابن نجيح، بينا ما هو الوجه في هذا الترديد. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول: اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. كلام، فكيف الرجل يسألك عن كلام لا عن كلام في مقابل عدمه، لا عن كلام في موضع في مقابل هذا الكلام في موضع آخر. فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ يعني يريد الإمام أن يقول مقصوده من هذا الكلام ليس إيجاب البيع، لأنه إن شاء ترك وإن شاء أخذ. قلت: بلى، لأنه هذا مجرد مقاولة أستطيع أن أتخلف عنها. قلت: بلى. قال: إذن لا بأس، لأن المقاولة قبل أن تملك شيئا لا يوجد فيه مشكلة. يعني أن تأتي إلى شخص تقول له: اذهب وتزوج، وبعد أن تتزوج أنكحني ابنتك هذا ما في مشكلة، هذه مقاولة، التفتنا. أما أن لا تعقد عقدا قبل أن يكون له ابنة، هذا محل إشكال. إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وقد ورد مضمون هذا الخبر وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخرى مجردة عن قوله عليه السلام إنما يحلل إلى آخره، كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه. ونقول إن هذه الفقرة يعني إنما يحلل وإنما يحرم مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها. الأول أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحليل والتحريم، بمعنى أن تحريم شيء وتحليله يتوقف على وجود اللفظ على النطق، فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام وإن كان هذا القصد منعكسا بالفعل. فإذن هذا هو الاحتمال الذي ينفعنا فيما نحن فيه، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال. الثاني أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه، كما في قولك هذا الكلام، هذا استشهاد على أن الكلام يقصد منه هذا المعنى. أو فاسد، لا مجرد اللفظ أعني الصوت، ويكون المراد أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة باختلاف المضامين المؤدات بالكلام. مثلا المقصود الواحد، ما هو المقصود؟ وهو إما البينونة بين الرجل والمرأة في الطلاق، أو التسلط على البضع في النكاح، وهو التسليط على البضع مدة معينة يتأتى بقولها ملكتك بضعي أو سلطتك عليه. التسليط على البضع الذي يتأتى بقوله، لا يريد أن يقول هذا صحيح، نعم، أو آجرتك نفسي أو أحللتها لك، ويتأتى أيضا بقولها متعتك نفسي. نلاحظ أن الشارع حلل بالثاني وحرم بالأول، فما عدا الأخير موجب لتحريمه والأخير محلل. وبهذا المعنى ورد قوله عليه السلام إنما يحرم الكلام في عدة من روايات مزارعة، منها ما في التهذيب عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه، يفصل هنا يقول في البذر لي ثلثا وفي البقر لي ثلثا وفي السقي لي ثلثا وهكذا، فقال لا ينبغي له أن يسمي بذرا ولا بقرا، وإنما ماذا؟ يجمع كل شيء في جامع. يقول ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك النصف الثلث الربع وما شكل ذلك، كذا وكذا نصف أو ثلث أو أي نسبة أخرى ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا. فإذا هنا الفرق مع الأول أنه في الأول في كلام وعدم كلام، هنا ماذا؟ يوجد كلامان بلحاظ أحدهما يحلل وبلحاظ الآخر يحرم. الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد، ويكون خب الكلام الواحد كيف عرض عليه التحليل والتحريم؟ تناقض، فحل ذلك بطريقتين، ويكون تحليله وتحريمه باعتبار وجوده وعدمه، فيكون وجوده محللا وعدمه محرما أو العكس. فرق هذه الطريقة عن الاحتمال الأول في أي شيء؟ في الاحتمال الأول الكلام بلحاظ عدمه، مطلق الكلام بلحاظ عدمه، فإشارة إلى أنه يشترط في التحليل والتحريم الكلام، أما ما هو هذا الكلام بحث آخر. بينما في هذه الطريقة لا، هذا الكلام الخاص بلحاظ وجوده له أثر وبلحاظ عدمه له أثر. الحل الثاني أو باعتبار محله وغير محله، فيحل في محله ويحرم في غير محله كما في الإحرام والحل. ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة، يمكن أن ننزل روايات المزارعة على هذا الوجه. الرابع أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة، ومن الكلام المحرم إيجاب البيع وإيقاعه. ثم إن الظاهر. فإذا هنا فرقه عن الأول واضح، فرقه عن الثاني ما هو؟ أنه هناك مضمون واحد، هنا يوجد تعدد مضمون، مقاولة وإيجاب بيع. ثم إن الظاهر عدم إرادة، انتهت المحتملات الثبوتية. ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول، الإشكال الأول لأنه مع لزوم تخصيص أكثر، هذه سميناها قرينة ماذا؟ خارجية، حيث إن ظاهره حسب أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ، وإن كان كلام الشيخ مطلق لكن مقصودة في باب المعاملات. يوجب عدم ارتباطه لأنه يوجب عدم، هذا الإشكال الثاني، القرينة الداخلية، عدم ارتباط الكلام بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال، مع كونه كالتعليل له. يعني قد واحد يقول أنه وأي مشكلة، هذا موجود في اللغة العربية ويسمى بالأسلوب الحكيم، كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وكقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. أن يجيب بجواب لا ينطبق على السؤال، هذا موجود في اللغة العربية وهو الأسلوب الحكيم، التفتنا. يقول يجيب المصنف عن هذا أنه هذا إنما يتم فيما لو لم يأتي بهذا الكلام كتعليل لجوابه عن السؤال، فلا بد أن ينطبق، فهنا لا مجال للأسلوب الحكيم. لذا قال مع كونه كالتعليل، هذه إذن جواب عن إشكال مقدر أنه في اللغة العربية موجود الأسلوب الحكيم، أن لا يتطابق الجواب مع السؤال. مع كونه كالتعليل له، لأن ظاهر الحكم كما يستفاد من عدة روايات أخرى تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه، ولا دخل لاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا، فكيف يعلل به؟ أما عدم صحة المعنى الثاني يأتي.